أما بعد، لأن كانت شعوبنا وحكوماتنا ورجالاتنا يطمعون في تقدم أحوالنا وتطورها لنخرج من الواقع المرير، فإن ذلك يقتضي أمرين اثنين: لن تخرج بلادنا مما هي فيه من غير إعانة إلهية، ولن تخرج من غير تغيير في الأوصاف. واقعنا المرير بكل أبعاده على مستوى الداخل والخارج لن يتغير من غير إعانة إلهية، لأننا كدنا أن نكون كالأموات، وإن شئت فاجزم وقل صرنا أمواتا، ولا يحيي الميت إلا الله، ولن تتغير أمورنا وأحوالنا من غير تغيير في الأوصاف. هذا التغيير في الأوصاف بعد الإعانة الإلهية أشار إليه القرآن الكريم في مثال ينبغي لنا أن نفهمه أيها الإخوة الأحبة. نحن اليوم نبتعد يوما بعد يوم عن حقائق الغيب التي هي حق لا ريب فيه، نثق بها أكثر مما نثق بما في أيدينا، ولا ينكر ما وراء الجدار من غير المرئي إلا غبي جاهل. حين يأتي الخبر المدلل بالأدلة على ما وراء الجدار، ولئن كان بيننا وبين الغيب جدار التكليف، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم نقل لنا الخبر عما هو وراء الجدار. وحينما نعمى أو نتعامى ونقلد النعامة التي تضع رأسها في الرمل حتى لا ترى، متوهمة أنها بذلك تستطيع تجاوز الواقع والحقيقة، النص القرآني الذي أشير إليه الذي يتحدث عن هذين الأمرين نصا في سورة الأعراف، يقول الله سبحانه وتعالى فيها: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. إنه مثال ينبغي أن تستفيد منه المجتمعات الميتة التي لا حراك فيها ولا حياة فيها ولا نهضة فيها، فيها شعارات رنانة، فيها وعود كثيرة، لكنها تعيش حالة التخبط. البلد الميت الذي يقدم القرآن بمثال حي أنموذج إحيائه، تجدون في الآية أمرين، تجدون في هذا النص إغاثة ربانية وإعانة إلهية. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت، فجاء تأييد الله سبحانه وتعالى وعونه إحياء لهذا البلد الميت، فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. لكن ما هي النتيجة؟ نرفع أيدينا بالدعاء ونقول: يا رب انصرنا. نرفع أيدينا بالدعاء ونقول: يا رب أهلك أعدائنا. نرفع أيدينا بالدعاء ونقول يا رب بدل أحوالنا، لكن هناك أمر آخر يذكره النص القرآني يتعلق بوصف الأرض التي تنزل إليها التأييد. طلبت الإعانة فأتت الإعانة، لكن الإعانة لم تصادف استعدادا لديك، لم تصادف وصفا يتناسب مع هذا المطر، مع هذا الغيث، مع هذه الإعانة. فإذا جاءت الإعانة فوجدت أرضا طيبة الوصف، أنبتت النبات الطيب، فتحول البلد الميت إلى بلد حي. وإذا نزل الغيث فلم يصادف إلا أرضا خبيثة، لم يصادف إلا أوصافا خبيثة في تلك الأرض. فإن الإعانة مع تنزلها، مع تنزل الغيث، يبقى البلد الميت ميتا. فهل فهمنا يا أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل فهمنا أننا سنبقى كل يوم نفتح آمالا ووعودا ونبقى بعيدا بعيدا عن التغيير؟ هل فهمنا أن البلد الميت لا بد لتغييره من أمرين؟ الأمر الأول الثقة بالله، الإيمان، أن نعلم أننا عبيد الله، أن نعلم أن كل الكون إنما هو في قبضة الله، أن نعلن عبوديتنا، أن نعلن أننا لا بحولنا ولا بقوتنا نغير، إنما نغير بحول الله وقوته. أما رأينا ذلك الحاكم الذي وصفه القرآن الكريم مادحة، وأخرج لنا تفصيلات في سيرته، إنه ذو القرنين، ذلك الرجل الذي حكم الأرض، وقال الله سبحانه وتعالى فيه: إنا مكنا له، فكان مؤيدا من الله تعالى. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. فكانت الإعانة الإلهية، كانت الإعانة الإلهية حاضرة. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. فكانت الإعانة الإلهية حاضرة تساعده وتعينه، لكن قال بعدها: فأتبع سببا. فاجتمعت الهمة لديه ووضع الشيء في محله والاستقامة في الأمر مع تأييد الله. أعلن منهج حكمه فقال: أما من ظلم فسوف نعذبه، ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. فلم يفصل بين الحسبة الدنيوية على أنها كل شيء، على أنها نهاية المطاف، لكنه ربط حسبة الدنيا بحسبة الآخرة. قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. إنه مؤمن بعذاب الله، واختلط ما يعتقد به في منطقه ومراسيمه، ثم يرد إلى ربه ويعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، له جنة عرضها السماوات والأرض، وسنقول له من أمرنا يسرا. فهل نسمع فيما يصدر من بيانات في عالمنا الإسلامي المنسوب إلى الإسلام لغة من هذه اللغات، أم أننا قد فصلنا بين لغة المادة وجعلنا الغيب في المسجد، فإذا دخلنا إلى المسجد أعلننا الإيمان، لكن الإيمان يبتعد كل الابتعاد عن منطقنا، يبتعد عن منهجنا، يبتعد عن حياتنا، حتى أصبح ذلك سبة الذي يمزج في لغته بين حقيقة الحقائق الإيمانية والمنهج المادي الذي لا بد للعاقل أن يضعه في طريقه، الذي يمزج بين هذا وذاك، أصبح هذا المزج سبة وتهمة له ليوصف بأوصاف مخترعة اخترعها الآخرون ليقولوا عن أهل الحق إنهم كذا وكذا. فتارة يقولون هم أصوليون، وتارة يقولون هم أصحاب الإسلام السياسي، وتارة يقولون هم أصحاب الإرهاب، وتارة يقولون أصحاب الرجعية، وهكذا نعيش حالة مزرية إنما هي في الحقيقة اعتراض على الله، إنما هي في الحقيقة إنكار بأساليب شتى للحقائق الثابتة التي أنزلها الله سبحانه وأرادها أن تكون منهاجنا. إننا نفعل كما تفعل النعامة، نضع رؤوسنا في الأرض، نضع رؤوسنا في التراب لنقطع كل اعتبار عمن نواصينا بيده. الأمر الآخر، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. فإذا تحقق الأمر الأول الذي هو استنجادنا بالله بعد الاعتراف بعبوديتنا له، وأن يكون ذلك موجودا في مناهجنا، وموجودا في تعبيرنا، وموجودا في منطقنا، بعدها حتى لو ظهرت بياناتنا وشعاراتنا تمزج بين المادة وحقائق الحقائق وحقائق الإيمان، لا يكفي ذلك. حتى لو قلنا ما قلناه ونحن نمزج في اللغة والمنهج والاستنجاد بين لغة المادة وحقيقة الإيمان، لا بد بعدها من تغيير الوصف. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. فإذا لم نغير أوصافنا، إذا بقينا لا نقر بمعنى الاستقامة أصلا. مفهوم الاستقامة كما كنت أحدث واحدا من الإخوة البارحة، بالمنظور الغربي المادي ألا يرى عليك شيء ممنوع، فإذا فعلت ما فعلته في الخفاء كنت بمنطقهم أمينا، وكنت بمنطقهم مستقيما. إنها حالة ما أسوأها من حالة. فالاستقامة وصف باطن قبل أن يكون وصفا ظاهرا. الاستقامة حينما يعلم أن الله يراه فلا يفعل ما يفعله إلا مراقبة لله، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. الاستقامة بالمنظور المادي ألا يكون CV، سيرة ذاتية موضوعة عليك على أنك فعلت كذا وكذا. أما الاستقامة حقيقتها في منظور الحق فإنها حالة باطنة. التغيير الباطن ينتج تغييرا ظاهرا. ومهما قلنا لا تسرقوا ومهما قلنا لا تفسدوا، ومهما قلنا لا ترتشوا، ومهما قلنا أصلحوا أحوال الإدارة والاقتصاد، ومهما قلنا وقلنا إذا لم يحصل تغيير في البواطن، إذا لم يحصل تغيير في الأوصاف المنبعثة من القلوب، لا يمكن أن نرى نهاية للسرقة مهما وضعنا من قوانين، حتى لو وضعنا. وسوف ننتظر، هل ستوضع قوانين تقول السارق الذي ينهب ثروات البلد ينبغي أن تقطع رقبتك ويدك، لأنه لا يسرق من فرد إنما يسرق بلدا. حين يقال لصاحب الغش، حين يقال لصاحب الرشوة، حين يقال لصاحب السرقة إن ما تفعله ينبغي أن يكون فوقه حساب عسير، هل سيطبق هذا على أرض الواقع؟ وهل نقدر على أن نقول ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا؟ هل سنقدر أن نطبق قانون محاسبة على كبير وصغير؟ هل سنقدر أن نقول لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها؟ فإن كنا نقدر على هذا ربما يتحقق الأمر الثاني الذي هو تغيير الوصف. أما أن تبقى المحسوبيات، وأما أن تبقى المفارقات، وأما أن يكون غاية ما نصل إليه أن نؤثر بإطارات أو نغير الأسماء دون تغيير الأوصاف، فلا ولا لا والله لن يحصل تغيير. التغيير لن يكون إلا حينما تتغير الأوصاف، فإذا تغيرت الأوصاف واستنجد بقدرة الله سبحانه وتعالى فإن البلد الميت يتحول إلى حي، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكده. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ كيف يتساوى من كان في الوصف الطيب مع من كان في الوصف الخبيث؟ أم حسب الذين اجترحوا السيئات، الذين وقعوا في الانحلال الأخلاقي، الذين وقعوا في البعد عن الله، الذين وقعوا في المعاصي ولا يريدون التوبة؟ لو كانوا يريدون التوبة من الذي يمنعهم عن الله؟ لكن لا أحد يفكر في التوبة، لأن الاستقامة كما قلت لكم غايتها كما هي في منظور الماديين ألا توضع سيرة ذاتية فيها ما فيها. أما أن يفعل ولا يوضع ذلك في السيرة الذاتية ولا يعلم به أحد، فهذا يبقى في حدود الاستقامة بالمنظور المادي، لكن لا يكون هذا في حال من الأحوال مقبولة في توصيف ربنا سبحانه للطيب والخبيث. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ آمنوا فاستنجدوا بالغيب، وعملوا الصالحات فتغيرت أوصافهم. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار؟ إنها حقيقة ينبغي لنا نحن جميعا أن نفهمها وأن نفهمها، لأننا لا نتحدث عن آرائنا، ولكننا ننقل إلى العالم ما علمنا إياه ربنا سبحانه وتعالى. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، بدل أحوالنا، غير أوصافنا إلى الأوصاف التي ترضيك يا رب، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.